صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما جمع هذه الوجوه في بيت من بيوت الله في أرضه بالتفقه بدينه، أسأله بحق أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعها جميعا في دار كرامته في جنة عرضها السماوات والأرض، إن ربي على كل شيء قدير، وأن يجعلنا ممن يتلاقون فيه ويتحابون فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو يوم الجمعة 11 من شهر ذي القعدة من العام 14 بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس الرابع من سلسلة دروس شرح مختصر القواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة لشمس الدين ابن القيم رحمه الله. وقد ألح علي جمع من الإخوان الكرام من طلاب العلم، حيث أن الكتاب كما تلاحظون ليس هو من الكتب التي تحفظ، فكثرت الاقتراحات في تعيين متن يحفظ بالإضافة إلى شرح الكتاب. فتأملت الحسنى بإذنها أن مع ابن القيم رحمه الله، فحسنا أن نجمع بين الحسنيين من فقه وعلم ابن القيم رحمه الله. وغير خافٍ على الجميع أن أعظم موسوعة نظمت في معتقد أهل السنة والجماعة هي الكافية الشافية المشهورة بالنونية لشمس الدين ابن القيم، حيث تقع فيما يقرب من 6000 بيت إلا كثر. لهذا من لديه استعداد للاستمرار، وليس أن يحفظ ثم يقول إذا أخذت شهر شهرين ثلاثة تعب. نحن لا نريد من يقول في طلب العلم تعب. الشاعر يقول: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. من لديه استعداد للاستمرار في الحفظ، حفظ النونية وهي سهلة جدا من ناحية السهولة، شعر ابن القيم شعر سهل وجزل، فسيحفظ في كل أسبوع 20 بيت نسمعها إن شاء الله بعد ما ينتهي درس المختصر. يخصص وقت للحفاظ، سواء أراد الأخوة أن يستمعوا فعلى صاحب الساعة أو من أراد ينصرف يخصص وقت للحفاظ، ونسمع لهم كل أسبوع 20 بيت. فالذي لديه استعداد ويكون صادقا مع الله أولا ثم معنا ثانيا في أنه يريد أن يحفظ فعلا ونضبط عليه، يكتب لي اسمه في ورقة ويرسلها لي الآن، مو الآن يعني على نهاية الدرس، لأشوف كم العدد الذي يمكن أن يستعد بحفظ هذه الموسوعة العلمية الرائعة. ولا شك أن من حفظ النونية فقد ألم بأطراف ومسائل عقيدة أهل السنة والجماعة مع مناقشة جميع الطوائف الضالة. يعني هي موسوعة لا يستغنى عنها، وقد جربناها قبل السنوات المضت حيث جربناها في مكة 3.5 سنين، لكن تعب الإخوان أو لعله دب إليهم الكسل فغير الدرس. فالأمر بخياركم، خاصة الإخوان الذين ألحوا في هذا الطلب. من الذي يستعد؟ وما عندي أي مانع إن شاء الله، لما يكون إلا 2 أو 3 أمثال أنا مستعد. العلم قد تكون البركة في واحد. فمن لديه استعداد يكتب اسمه وأنه مستعد بحفظ النونية كل أسبوع 20 بيت ويرسلها لنا جزاكم الله خيرا. ثانيا، أحب أن أقول للإخوة وأنا أطالع درس اليوم الذين كانوا يلحون عليه في التدميرية: دون كل الصيد كل الصيد يشوف الفراغ. فوجدت ابن القيم، وإما أن يأتي في درس اليوم أو على آخر الدرس الأسبوع القادم ينقل من التدمرية أحيانا ومن شدة حبة التدمرية ينقل عنها استعماله في المعنى الأول أو عهد استعماله فيه نادرا فحمله على خلاف المعهود من استعماله الباطل فإنه يكون تلبيسا يناقض البيان والهداية. بل إذا أراد استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حصوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف. ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك.
لا زال الكلام موصولا عن انواع التأويل الباطل وعن ما فعل هؤلاء المؤولة في نصوص الكتاب والسنة. يقول اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول او عهد استعماله فيه نادرا فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل. كيف؟ الرؤية أو الكلام حين ذكر الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وحين قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأجمع أهل العلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه رب الكريم فيأتي الخوارج والمعتزلة والجهمية ويصرفون كل نص من نصوص الرؤية إلى الانتظار. انتظر أو نظر لو استعملت مرة واحدة بمعنى الانتظار لا يقف هذا الاستعمال مرة واحدة أمام استعمالها مئات المرات بأنها نظر إلى بمعنى البصر إليه. لهذا حملوا جميع نصوص الرؤية أنها بمعنى الانتظار. حين تقول نظرت إلى كذا ما أحد يفهم من المعنى المعهود الذي يألفه السامع أن نظر إلى كذا بمعنى أبصر. فإذا أردت أن تحرف أو تؤول كما فعل هؤلاء المؤولة أن نظر بمعنى انتظر فلا بد أن تأتي من القرائن والدلائل الذي يصرف ذهن السامع من نظر وأبصر إلى نظر بمعنى انتظر. فهذا الأمر يقول ابن القيم ما فعلوه يترتب عليه ماذا؟ الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا يفهم السامع العامي والمتعلم؟ إلا أن المؤمنين يرون ربهم هم يصرفون هذا إلى معنى آخر. يقول ابن القيم ما الذي يترتب عليه؟ يكون هذا تلبيسا يناقض البيان والهداية التي جاء الله بها في هذا الكتاب. فإن الله جعل هذا الكتاب وجعل رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيانا وهدى لإخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر والشرك إلى نور الإسلام وصدق الإيمان. فهذا من الأمور التي والعياذ بالله ولغ فيها من ولغ حين يحرفون كلام الله عما عهد في لسان العرب وعما عهد في فهم السامع. فإنه لا يقول أحد ممن له مزعة من عقل أو ذرة من عقل وفكر سليم إن نظر لا تحمل أول ما يسمعها الإبن السليم إلا أنها بمعنى أبصر. تحولها من نظر إلى انتظر تحتاج إلى عدة قرائن تحطها في أسلوبك حتى لا يفهم أو لا يسبق إلى ذهن القارئ أنك تريد أبصر وإنما تريد انتظر. نعم.
السابع كل تأويل يعود على أصل.
لاحظ قبل ما أقرأ السابع لفت ابن القيم رحمه الله ونحن يا أحبة نحن جميعا ومن هو أعلم منا ومن هو في درجتنا ومن هو أصغر منا، نحن بحاجة إلى أن نستفيد من منهج علماء الأمة رحمه الله. ابن القيم يحط لك لفتة ذكية جدا، يقول ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له ذلك. هذه اللغة التي خاطبنا الله بها لغة العرب أعظم لغة، بل هي لغة أهل الجنة. حتى من يدخل الجنة من وهو ليس بعربي، الذي قادر على كل شيء يجعل لسانه يوم القيامة لسان عربي مبين. هذه اللغة لا يجوز بحال من الأحوال أن يعبث بها من لا يعرفها. واذكروا لما قلت لكم في الأسبوع الماضي كيف أن من جهل معاني حروف الجر وقع في زيغ وضلال في صفة العلوم. فلغة القرآن الكريم يجب العناية بها، ويجب فهمها، ويجب دراستها، ويجب العناية بمتونها. مثلا الألفية لابن مالك هذه من النصوص الهامة التي يجب أن يعتني بها طلبة العلم. مادة النحو والصرف الذي كنا نسمع من بعض الطلاب أن النحو له تعقيد وما في إلا ضرب زيد العمر ضرب زيد العمر دائما يضربه يضربه، لا، جهلك بهذه اللغة هو الذي يجعلك تتخبط في العقيدة، لأن هذا القرآن نزل بأرقى لغة عرفها العالم كله وهي لغة العرب. فلا يجوز أن تصرف هذه اللغة عن معانيها التي وضعت من أجلها، لأنها كاملة في مبناها ومعناها. نعم.
السابع، كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فيحمله على الأمة، فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر النص يرجع إلى أصل النص بالإبطال.
يرجع على صحة،
يرجع على،
أقول إن استطعت مع الحصول على الطبعة القديمة اللي هي نشر اللي هي عندي مكتبة الرياض الحديثة، هي الطبعة القديمة فهي أسلم من هذه النسخة التي تحقيق السيد إبراهيم، وإلا على الأقل كل ما يمر معنا خلل وأقول صحيح يكون ظلم مع الصحة ذات اللقين. نعم.
يرجع عقل النص بالإبطال وهو قوله فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، قل أمتي إنما هو للسيد فقالوا نحمله على المكاتبة، وهذا يرجع على النص بالإبطال من وجه آخر، فإنه أتى فيه بأي الشرطية التي هي من أدوات العموم، وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم، وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده، وهو إنكاحها نفسها، فرتبه على العلة المقتضية للبطلان وهو افتئاتها على وليها.
حط هذا الكلام، فرتبه على العلة المقتضية للبطلان وهو افتئاتها على وليها.
وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة 3 مرات، فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرا يرجع إلى مقصود النص بالإبطال. وأنت تأملت عامة
غلط، وأنت إذا تأملت
عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس بل أشنع.
نعم. من التأويل الباطل الذي سلكه أهل الزيغ والضلال، يقول الشيخ رحمه الله كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل. حين قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ماذا تفهم من هذا النص؟ تفهم أن قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة، أن أي الشرطية للعموم، معناه أي امرأة كانت، وأنها لما أتت النكرة فأنها تعم. إذا لا يفهم أحد له فهم سليم إلا أن هذا النص منصب على أي امرأة كبرت أو صغرت، أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها أسقطت الولي، نكاحها باطل. فماذا فعل أهل التأويل الباطل؟ قالوا لا، نحمل هذا على الأمة أو على المكاتبة، ما يحتمل النص كلامكم، تأويلكم هذا تأويل باطل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق باللغة، لو أن معناكم صحيح لقال أيما أمة أو أيما امرأة مكاتبة، وهي الرقيقة التي تريد أن تعتق نفسها من سيدها فتتفق معها على مبلغ المكاتبة حتى تعتق نفسها، ما قال أيما امرأة، فهو شامل لأي امرأة. فما هي العلة؟ العلة أنه قال إذا كانت أمة ولا كانت مكاتبة، لا، قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها. فالعلة هنا هي إيش؟ إنكاحها لنفسها بغير إذن الولي. فلو جاءت امرأة من أكبر النساء أو أوسط النساء أو أصغر النساء فزوجت نفسها بغير إذن وليها، نكاحها باطل. فحمل هذا النص على غير ما وضع له، وحمل على أن المراد أيما أمة أنكحت نفسها بغير إذنها فهو باطل، هذا تأويل باطل مردود، وهذا يعود على إبطال النص، وما أعاد عليه بالإبطال فهو باطل. نعم.
الثامن تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه إلا بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا فرادى من أهل النظر والكلام. تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه إلا بالمعنى الخفي الذي لا يطلع.
هذا غلط، هذا من تصرف المحقق. تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي. عند كيف قال إلا؟ اشطب إلا هذه ما لا محل كلام القيد ما في هذا الكلام. نعم.
تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا فرادى من أهل النظر والكلام، كتأويل لفظ الأحد الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه، فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا، فكيف وهو محال في الخارج.
المراد بالخارج خارج الذهن. أحسن. المراد بكلمة الخارج خارج الذهن. نعم.
فكيف وهو محال في الخارج وإنما يفرضه الذهن فرضا، ثم استدل على وجود الخارج
على وجوده
ثم استدل على وجوده الخارجي، فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء.
نعم. اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يجوز صرفه إلى معنى خفي بحال من الأحوال. هذا المعنى الخفي قد لا يكتشفه إلا واحد من مليون، هذا تعقيد. كلمة الأحد لا تفهم عند العامة والخاصة إلا بمعنى واحد. أهل التأويل الباطل من ولغوا في علم فلسفة أرسطو وأفلاطون ومن تأثروا بهم لا يفهمون من الأحد إلا المجرد عن صفاته. من أين لكم هذا؟ من أين لكم من الأحد يكون معنى المجرد مصفات؟ أبدا ما فهمنا هذا. نحن حين نقول الأحد نفهم منه الواحد، وهذا الواحد ثابت بصفاته وأسمائه. ففهمهم إن الأحد يجب أن يجرد من صفاته معنى لا يخطر على ذهن القارئ السليم أو من يفهم هذا الكلام. نعم.
التاسع التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف.
النوع مهم جدا 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 المعنى الشافع. نعم.
التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب، مثاله تأويل الجهمية وهو القاهر فوق عباده ونظائره لأنها فوقية الشرف، كقولهم الدراهم فوق المفلس.
لا 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 غلط غلط غلط، الدرهم فوق الفلس. الله عزيز طبعا في أهل الدرهم فوق الفلس صح. نعم.
كقولهم الدرهم فوق الفلس، فعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية المستلزمة لعظمة الرب تعالى، وحطوها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم.
فتحت هذا الكلام، حطوها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم.
وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه لقدرته عليه وأنه غالب عليه. فيا لله العجب، هل شك عاقل في كونه غالبا لعرشه قادرا عليه حتى يخبر به سبحانه في 7 مواضع من كتابه مطردة بلفظ واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي أبداه المتأولون؟ وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه غلب على عرشه وقدر عليه بعد خلق السماوات والأرض. أفترى لم يكن غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد عن 50,000 سنة؟
تزيد على.
أفترى لم يكن غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد على 50,000 سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم؟
هذا مما يجعلنا ندخل إن شاء الله في فصل القادم، وهو مهم جدا له ارتباط بهذا النوع اللي هو النوع 9. الذين أولوا صفات الباري، يقول ابن القيم لما راجعت النص اللي هو تحقيق الشيخ دكتور علي الدخيل الله، ضرب مثال ما جاء به المختصر هنا، يقول لو أن إنسان لو أن يعني إنسان عزل ملك من سلطانه ثم ولاه على رتبة دون الملك، مثلا جعله موظف، حط من شأنه ولا ما حط من شأنه؟ حط من شأنه. ولله المثل الأعلى. الذين أولوا قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر في عباده وهو القاهر فوق عباده، نسخوا معنى العلو الفوقية وقالوا قدره فوق قدر بني آدم. نقول قبح الله هذا الفهم السخيف. الله قدره فقط فوق قدر بني آدم. إن العلو ثابت لربنا تبارك وتعالى بكل معانيه، فله علو الذات فهو مستوى على عرش دائر من خلقه، وله علو الشأن وله علو الشرف وله علو القهر، وكل معاني العلو الحسية والمعنوية فهي ثابتة لربنا تبارك وتعالى. ولكن الجهمية ومن حذى حذوهم حتى من بعض المعاصرين إلى هذه اللحظة لا يفهمون من العلو إلا علو الشرف أو علو القدر. طيب إيش يترتب على قول الله وهو القاهر فوق عباده على كلامهم؟ إن الله قدر فوق قدر بني آدم. صدق الشاعر الذي قال ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. واحد يجيك يقول والله يا أخي سيفي هذا أحد من العصا، يقول أنا أمدح أنت تمدحه، هذا 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 منتهى الذم. لو أنك تريد تمدح السيف كان قوس مثلا السيف أعظم من الخنجر لأن فيه قاسم مشترك، هذه تطعن وهذا يطعن أو هذا يقتل وهذه تقتل، لكن كل السيف أحد من العصا أحد من الخشبة نعم كبر. هذا هو صنيع هؤلاء. الله تبارك وتعالى قال وهو القاهر فوق عباده، هذا المعنى العظيم الذي يفهمه المسلم، أن الله تبارك وتعالى هو القهار القوي، وأنه فوق عباده حسا ومعنى مسخوه. إلى أي معنى؟ إلى أن الله له قدر فوق قدر عباده، له قدر الشرف. إذا ترتب على هذا مسخت معاني الربوبية وحطوا قدر الله تبارك وتعالى حتى يصبح قدره فقط فوق قدر بني آدم. هذا منتهى الدم لربنا تعالى، ربنا وتقدس عزاني المستقيم. قال: فيا لله العجب. يقول ابن القيم: هل شك عاقل في كونه غالبا لعرشه؟ وتذكرون لما جاءت صفة العلو وتكلمنا فيها في درس الواسطية، لما قلنا إن تأويل العلو بأنه بمعنى الغلبة أو الاستواء بأنه بمعنى الغلبة هذا منقصة في حق الله. لما يقول إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه، الاستيلاء مذمة في حق ربنا، الاستيلاء مذمة. وهذا يدرس في كتب سيارة والله الذي لا إله غيره إلى هذه اللحظة، أن يفسر الاستواء بالاستيلاء. وأنا قد ضربت لكم مثلا، اللي أخونا اللي يقرأ وش اسمه فواز، تعاركت أنا ويا فواز على هذا الكرسي، إما أخذه أنا ولا يأخذه، طلع فواز أحسن مني فشل محمل القحطاني رماه هناك داخل المسجد جلس على الكرسي، فقلت مستولى فواز على كرسي محمل القحطاني. إذا أصبح القضية فيها غالب ومغلوب، حتى هذا الغالب ما استطاع العثور على هذا الكرسي إلا بعد جهد جهيد ومقاومة. إذا نقص هذا المعنى إلى الله، من الذي كان يغالب الله حتى استولى على عرشه؟ اللهم أنك تعاليت عن هذا الفهم الخبيث، اللهم أنك مقدس عما يقول الظالمون المفترون. وهذا كلام يكتب ويدرس، وفي بقاع شتى كلما مرت آيات الاستواء ما فسرها إلا بالاستيلاء. طيب من الذي كان يغالب ربي حتى جاء واستولى على عرشه؟ من هو؟ ومن الذي يقول أني غالب الله؟ يا أخوة، سيقول ابن القيم بعد قليل في الفصل اللي في الصفحة المقابلة: إن تحقيق توحيد الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة على فهم السلف الصالح من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالذي لم يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو التأويل المذموم. متى أحد غالبك يا ربي حتى جاء هؤلاء المضلون فقالوا إنك استوليت عليه؟ ثم ما قولهم وأنت قد ذكرت هذا؟ أيكون هذا قبل 50,000 سنة ولا بعد 50,000 سنة؟ إن هذا من الأفهام الثقيلة ومن إعمال العقل، إعمال العقول البشرية القاصرة لتتحكم في كلام رب العالمين. إن كلام الله ما نزل لتعبد به العقول البشرية، إن كلام الله نزل لتقول العقول البشرية آمنا وسلمنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فمن استدرك على الله وعلى كلام الله وخطأ كلام الله فليس مؤمن بكلام الله. هذا من التأويلات المذمومة. وبعد العاشر سأبسط القضية إن شاء الله كيف نشأ هذا الانحراف. نعم.
العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللب، فإن الله تعالى أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى.
نعم، انتبه معي جزاك الله خير. وقبل قراءة الفصل لا بد من مقدمة، أرجو من الأخوة طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الأمر، لأن هذا أمر يهم طلاب العلم بوجه آخر. نحن قلنا في أسماء الله وصفاته أن الجهمية أتباع جهم بن الصفوان جحدوا أسماء الله وصفاته، واضح هذه نقطة. إذن الجهمية جحدوا أسماء الله وصفاته، لا يؤمنون لله لا باسم ولا بصفة. النقطة الثانية، المعتزلة الذين تلمذوا على حركة الترجمة، ترجمة الفلسفة اليونانية، أثبتوا أسماء الله وجحدوا صفاته. المعتزلة أثبتوا أسماء الله وجحدوا صفاته، ويقولون في ما هو معروف في كتبهم إن الله عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. النقطة الثالثة، الأشاعرة يثبتون أسماء الله ويثبتون سبع صفات بالدليل العقلي لا بالدليل الشرعي، ويؤولون البقية، يؤولون بقية الصفات اعتقادا منهم أنها مجاز في جانب الله. لهذا أجدني مضطر إلى ذكر مقدمة كيف نشأت الأشعرية، وأرجو أن يركز معي على هذا الأمر حتى ما نضطر في كل مرة وحين نستطرد في ردود ابن القيم التي بعضها ستصل إلى 60 وإلى 100 وإلى 200 وجه، اللي يجي واحد يقول ها منهم الأشاعرة وأعدهم لنا، لا ما أستطيع كل مرة يعود الكلام ويصير في تكرار. كيف نشأت الأشعرية وما هو المذهب الأشعري؟ المذهب الأشعري ينتسب إلى رجل اسمه أبو الحسن الأشعري، جده الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، لكن هل لأن جده صحابي لا بد أن يكون الحفيد على خطى جده؟ لا، ما هو بلازم. إذا ليس كلامنا في الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، ترى بعضهم يفهم كلمة يخرج من عباب المسجد بعدين يقول قال الشيخ كذا، ليس الكلام له علاقة بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فإن أبا موسى من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيرتهم رضي الله عنه وأرضاه، وما يحملها الله لا هو ولا غيره مسؤولية ذرية تأتي من أحفاد أحفاده. أبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب، مات سنة 324 للهجرة. هذا الرجل مر بثلاث مراحل في حياته، نشأ أبو الحسن يتيما، فتزوج أمه رجل من كبار المعتزلة اسمه أبو علي الجبائي. الجبائي إذا ذكر الجبائي فهو علم من أعلام المعتزلة الذين أوغلوا في تقديس العقل وجعلوا العقل محطما لنصوص الشرع. نشأ أبو الحسن في كفالة هذا الرجل 40 سنة وهو على مذهب من؟ على مذهب المعتزلة. إذا زهرت العمر راحت في أي فكر؟ في فكر الضلال، في فكر المعتزلة. الله عليم لك ما لك، أنت تقبل أني قال لك أنت قوي لك ما لك قوة وذكي لك ما لك ذكاء ومتعلم لك ما تعرف ألف من باء، تعرف تقبل هذا الكلام على نفسك؟ فكيف يقبل هذا الكلام على الله؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لما بلغ 40 أبو الحسن رحمه الله أحس أن هذا الدين الذي عليه المعتزلة ما هذا الدين الذي جابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك رجل مشهور عدو لدود للمعتزلة اسمه عبد الله ابن سعيد ابن كلاب. هذا الرجل ينتسب لأهل السنة إلا أنه يؤول بعض الصفات ويثبت البعض. فاتصل به أبو الحسن الأشعري وتتلمذ عليه وتأثر به، وانقلب أبو الحسن من بعد تتلمذ على ابن كلاب انقلب إلى عدو لدود على المعتزلة، وأخذ يكيل لهم الصاعين. وهنا تأسس ما يعرف بالمذهب الأشعري، وهو إثبات أسماء الله وإثبات سبع صفات لله حقيقية لكن بالعقل ما هو بالشرع، وتأويل غير السبعة، لأن غير السبعة على هذا الرأي إطلاقا على الله من باب المجاز، وأخذ أبو الحسن يرد على المعتزلة، وفعلا أفحم المعتزلة بالسبع الصفات وقال يستحيل أن يكون هناك خالق لا تتوصف فيه السبع الصفات، وهذه الصفات نثبتها بالعقل طبعا، لأنه يخاطب المعتزلة، من المعتزلة ممن أوغلوا في العقل فخاطبهم بنفس منهجهم. قالوا كيف تثبت السبعة؟ قال أقول لكم الأفعال الحادثة في هذا الكون، فلان الله رزقه ولد ما كان عنده ولد، وفلان كان حي بعدين مات، هذه الأفعال شمس طلعت وشجرة نبتت وأي فعل من الأفعال الحادثة في هذا الكون تدل أن الله قادر ولا منه قادر؟ تدل أن الله قادر، إذن هذه صفة القدرة. تخصيص كل خلقة في خصوصية تختلف عن خلقة المخلوق الآخر، يعني مثلا خلق الله زيد بهذا الشكل وعمر بهذا الشكل، وخلق الله البعير بهذا الشكل، وخلق البحر بهذا الشكل، وخلق العصفور بهذا الشكل، إيه الله لما خص كل مخلوق بخصائص أراد هذا ولا ما أراده؟ عقلا أراد هذا ولا ما أراده؟ أراد. هذه صفة إيش؟ الإرادة. هذا الإحكام والإتقان في الخلقة، لما خلق الله الإنسان بهذا التركيب العجيب، وخلق الله الليل والنهار بهذا التركيب العجيب، وخلق الله كل شيء بهذا الإتقان، معنى أن الله خلق هذا بعلم ولا بجهل؟ بعلم. إذا ثبتت عندنا الآن كم صفة؟ ثلاث صفات. قال القادر المريد العليم، يكون حي ولا يكون ميت؟ يكون حي. هذه الصفة الرابعة. الحي لا بد له من ثلاث صفات أو ضدها، كل حي لا بد له من ثلاث صفات، إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك. وش ضد الثلاثة؟ إيش ضد السمع؟ الصمم. وش ضد البصر؟ العمى. وش ضد الكلام؟ البكم أو الفرص. الله منزه عن الضد، فثبتت لها الثلاثة ولا ما ثبتت؟ الثلاثة مع الأربعة كم تساوي؟ سبعة. فعلا بهذا الإقناع العقلي استطاع أبو الحسن أن يبطل مذهب المعتزلة وأثبت سبع صفات، لكن أثبتها بأي طريق؟ بالدليل العقلي. أهل السنة والجماعة يقولون العقل قد يدرك صفات مثل هذه الصفات، لكن الفرق بينه وبين الأشاعرة أن العقل لا يستقل بإثبات الصفات. يعني لو أدرك العقل صفة مثل القدرة، العقل يدركها ولا ما يدركها؟ يدركها. العلو يدركها الله، يدركها الإنسان، العقل ولا ما يدركها؟ لكن لا يستقل العقل بإثبات هذه الصفة، بل لا بد أن يأتي الوحي فيثبت هذه الصفة بدليل شرعي. طيب غير السبعة يا أبو الحسن؟ قال غير السبعة ما تطلق على الله إلا من باب المجاز، الغضب، الرضا، المحبة، الاستواء، النزول، اليد، كلها مجاز لا بد من تأويلها. استمر الرجل على هذا وألف في الرد على المعتزلة أمثال كتابه اللمع وغيره من كتبه التي فعلا أخذ يرد ردود، لأنها أكثر بنار المعتزلة 40 سنة، فكان شديد الرد عليهم. لكن السن يمضي، ومع هذا أحس الرجل مع تقدم السن أن لا يزال في النفس شيء من هذا الكلام. وبالمناسبة هذا الفرق الأساسي بيننا وبين الأشاعرة، ليس الفرق بيننا وبين الأشاعرة لفظي أو فرعي، الخلاف بيننا وبين الأشاعرة خلاف أساسي. أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه وينفون عن الله ما نفاه الله، الأشاعرة لا يثبتون له إلا سبع صفات بدليل رؤوسهم، بدليلهم العقلي، مو بأن الله قال كذا وقال كذا. من هنا واحد مشهد واحد مغرب. لا، الخلاف بيننا وبينهم ليس خلافا هامشيا كما يصورها البعض، بل هو خلاف أساسي في المنهج. استمر أبو الحسن على هذا وتقدمت به السن، ومع هذا يشعر أنني لو وقفت، أو أن لو فرضا يعني أقول من باب التوضيح لكم، لو أنني وقفت أمام أنا أبو الحسن أمام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لقال لي هذا الذي أنت عليه ليس هو دين الذي أتيت به لكم، فماذا فعل؟ أعتزل الناس وقطع تدريس طلابه وأقفل باب بيته عليه وأخذ يكب على قراءة القرآن وعلى قراءة كتب الحديث، وتختلف الروايات كم المدة التي انقطع عن الناس، فمن مقل ومن يعني من يقول لها شهرين، منهم من يقول أكثر، منهم من يقول أقل، في خلاف في هذا لأهل العلم. المهم أن الرجل بعد هذا التأمل وهو لوحده خرج على الناس وخطب في الجامع الكبير بالكوفة، خطبة مشهورة أثبتها كل من ترجم له من العلماء المحققين، وطلع على المنبر وقال: من يعرفني فبها ونعمة، ومن لا يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا أبو الحسن الأشعري، أشهدكم أني قد انخلعت من كل اعتقاداتي السابقة كما أنخلع من جبتي هذه، وأنني أدين الله تبارك وتعالى بمذهب أهل الحديث ما عليه أحمد بن حنبل وأصحابه، أثبت لربي ما أثبت لنفسه وأنفي عن ربي ما نفاه عن نفسه، وأكتفي بهذا. ثم نزل ولم يكتفي بهذا البيان الشفوي، بل كتب 3 كتب كلها مطبوعة موجودة في الأسواق، أثبت توبته، ورجل نسخ كل الآراء السابقة، فكتب كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وذكر في أول الكتاب مجمل عقيدته وأنه عالم أهل السنة والجماعة. ثم كتب الإبانة وهي مشهورة على أصول الديانة، أيضا بيّن فيها هذا، وكتب رسالة إلى أهل الثغر وهي أيضا مطبوعة ومحققة وموجودة، أثبت فيها رجوعه إلى مذهب سلف الأمة، إلى ما عليه ما كان يحمل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأصحابه من أهل الحديث. الفترة الثانية اللي يسميها الكلابية ويسميها الأشعرية أصبح لها طلاب كثر جدا، وانتشر لعدة عوامل فكرة في عدة أنحاء من العالم الإسلامي. فأصبح الآن يا أخواننا إذا نقدنا الأشعرية ننقد المذهب ولا ننقد أبو الحسن؟ أحسنتم، ننقد المذهب. أما أبو الحسن فرجل قد من الله عليه بالتوبة، رجل يقول أنا تبت وتخليت عن كل آرائي الباطلة السابقة، خلاص يا أخي باب التوبة مفتوح، والتوبة تجب ما قبلها. فأي نقد نوجه باسم الأشعري أو الأشعرية لا ينصرف إلى أبو الحسن، واضح ولا ما هو واضح هذا الأمر؟ لا ينصرف إلى أبو الحسن، وإنما ينصرف إلى الذين يقولون لا، المرحلة الثانية هي الحق، ويصرون عليها إلى هذه اللحظة. وفي معظم العالم الإسلامي الآن المذهب الأشعري هو الذي درس، يبتدي بالشمال الأفريقي، على أفريقيا كلها، على بلاد الشام، على آسيا، كل هذه إلا من رحم الله على مذهب الأشاعرة، وليس كون أنه منتشر وأن الكثرة عليه أنه هو الحق أبدا، فإن الكثرة ربطت بالخطأ والزيف في كتاب الله، فقال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأقول: إن الله قد حمى جزيرة العرب من عفن التأويلات الأشعرية بفضل الله أولا، ثم بدعوة الإمام المجدد المصلح الداعية الجهبذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي قدم العقيدة في ثوب تشريب مبسط فهمها العامة وفهمها الخاصة رحمه الله. ولقد شهد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما زار هذه البلاد سنة 73 هجرية، 1373 هجرية، لما رأى العوام يحفظون الأصول الثلاثة قال: والله إن خريج الأزهر عندنا لا يعرف ما هي الأصول الثلاثة التي يعرفها العامي أو الطفل الصغير عندكم. يدرس الواحد السنوات الطوال، إذا جابها أرسط من هنا ردها في الأطول من هناك، وأنا طيب مالي مالا بالصغير أطول يا أخي، أنا ريت تقول لي قال الله قال رسوله، غير هذا ما بش عمي. أرسط وابن أطول رجلين مشركين أصحاب أصنام وأوثان، مشركين على مهما كفرت المشركون، كونهم من عقلاء اليونان ما خرج عن كونهم كفار، والكفار فيهم العبقري وفيهم الغبي، ما حد قال ان ارسطو بلاطون في يوم من الايام انه مسلم ابدا، كفار يعني كفار. هذا الأمر أيها الأحبة أقول قد بلين به، وهو الذين يزعمون أن أبا الحسن رحمه الله الحق في مرحلته الثانية وليس في مرحلته السلفية الثالثة، فلا بد من الانتباه إلى هذا الأمر. من هنا أقول لأن الفصل القادم هذا الذي نقرأه الآن هو صدق الأصل من كلام شيخ الإسلام التدمرية، والتدمرية هي أعظم كتاب فيما أعلم في تحطيم لوثة الفكر الأشعري المنحرف، وما يقرأها بإذن الله أي أشعري وهو يريد الحق إلا ويهدى إلى الصراط السوي. من هنا ندخل على هذا الموضوع، وقد عرفنا ما هو مذهب الأشاعرة: إثبات الأسماء، إثبات سبع صفات بالدليل العقلي، تأويل بقية الصفات. الآن سترى الكلام العلمي الرصين والنقد العلمي الذي يفند هذا الباطل ليبين لك أن الحق ما عليه سلف الأمة رحمهم الله. اقرأ.
فصل. تنازع الناس في كثير من الأحكام، ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد.
هذه قضية مهمة جدا. تنازع الناس في الأحكام أو في كثير من الأحكام، اختلفوا لكن ما تنازعوا في آيات الصفات. هات مثال اقرأ.
بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها.
نعم، أولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلينا نبدأ من القرن الأول. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدهيات القول أيها الأحبة أنهم أعظم جيل بعد رسول في هذه الأمة كلها، بل في الأمم أعظم جيل بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي شهد لهم بهذا؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: خير الناس، هذه عامة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن فبشهادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن خير الناس هو قرنه الذي هم الصحابة. اختلفوا في بعض الأحكام، اختلفوا في ميراث الكلالة، اختلفوا في العدة للحامل ولا الحائل، اختلفوا في لما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فقال الفريق الأول الرسول صلى الله عليه وسلم قصده إن نمشي بسرعة لكن مو معنى نحن ما نصلي، لا أصلي ونواصل. الفريق الثاني قال لا، الرسول قال ما أصلي من بني قريظة لو ما وصلنا إلا بعد المغرب، ما نصلي خلاص نقبل. فأقرهم صلى الله عليه وسلم، وما قال إن هذا الفريق أخطأ ولا هذا الفريق أخطأ. الذي صلى في الطريق ثم واصل أصاب الحق بإذن الله، والذي فهم أنه لا يصلي إلا في بني قريظة العصر ولو بعد المغرب أصاب بإذن الله، فأقرهم صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول ابن القيم ويقول جمهور سلف الأمة: لكننا سمعنا أن الصحابة اختلفوا على آيات الصفات. واحد يقول إن الله استوى ولا استولى، واحد يقول الله يغضب ولا ما يغضب، واحد يقول الله ينزل آخر الليل ولا تنزل رحمته، على ما سيأتي من تأويلات هؤلاء المبتلين. لا، ما سمعنا الصحابة رضي الله عنهم أبدا اختلف. ونتحداه من يثبت بأدلة شرعية صحيحة بكل ما تحمل كلمة التحدي من معنى أن يأتي بقضية من قضايا توحيد الأسماء والصفات اختلف الصحابة عليها أبدا. لا يوجد، يوجد بعض التفسيرات في بعض المسائل مثل قضية الساق، ما في خلاف في هذه. أنا إذا فسروا الساق قال العلماء لأن هنا ما أضيفت إلى الله، هل يكشف عن ساق؟ تكون يوم القيامة يوم شدة ويوم كرب، والله يكشف عن ساق ما تتعاهد. يوم القيامة يوم شدة وكرب، ويكشف ربنا عن ساقه، وله ساق يليق بجلاله ليس كساق البشر، فما في تعارض. هذه من القضايا على شو ما يرد في الذهن أن يجيك واحد يقول لا شوف اختلفوا في الساق، واحد يقول شدة واحد يقول لا لا ما في خلاف. يوم القيامة يوم شدة وكرب، ويكشف ربنا عن ساق يليق بجلاله. نعم.
وهذا يدل على أنها أعظم النوعين، أي على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم، لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد.
هذه القضية الثانية مهمة أيها الأحبة. إذن الذين يقولون وبعضهم على الأسف محسوب على الدعوة والدعاء إن الكلام في توحيد الأسماء والصفات كلام ما له لازم، ابن القيم يقول هذا الكلام إذا كان ربنا المعبود ما عرفناه بأسماء وصفاته، وش تريدنا نعرف؟ تريدنا نعرف إذا ما عرفنا الله بأسماء وصفاته؟ إذا معرفة توحيد الأسماء والصفات من تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد. فمن لم يثبت لله ما أثبته الله لنفسه وينفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه لم يحقق لوازم التوحيد ولم يحقق معنى الشهادتين بعد. نعم.
فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. وآيات الأحكام
عندك مكتوب أو في الهامش يقع للراسخين في العلم، لعل الصواب اكتب لعل الصواب يقع للراسخين في العلم، اكتبها بالهامش.
وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس، وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام، أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية.
هذه القضية الثالثة وهي مهمة جدا، وسبحان الله يا أخوة مما يدلك على وضوح معتقد أهل السنة والجماعة إن حتى العام والخاص تعرفونها. يقول ابن القيم رحمه الله الأمور الأحكام، هل كل الناس تعرف الأحكام؟ مثلا أعطيك مثال أحكام المواريث، أحكام المواريث مهمة، شرع الله دينه ولا لا؟ وتولى الله تبارك وتعالى قسمتها منذ 7 سنوات في نفسه تبارك وتعالى. هل كل الناس الآن تعرف أحكام المواريث؟ هل طلبة العلم دعك من عموم الناس، هل طلبة العلم كلهم يعرفون أحكام المواريث؟ بل قد ورد أن أول علم ينزع من الأرض علم المواريث. ليه؟ إما لحرب الناس له كالأنظمة الوضعية اللي تكون لازم من الرجل يدرس مثل المرأة، أو للجهل. حتى طلبة العلم الذين تعلموه تجد إذا ما يراجع باستمرار ولا ينساه. إذا أمور الأحكام ما كل الناس تعرف معظم الأحكام أو قد تجهل، لكن آيات الصفات الخاصة والعامة يفهمونها. إذا قرأت على إنسان حديث لله أشد فرحا بتوبة عبده، الحديث المعروف من أحدكم إلى آخر الحديث، أو إذا قرأت على إنسان وهو القاهر فوق عباده، أو إذا قرأت عليه الرحمن على عرش استوى، أو إذا قرأت عليه قول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أو إذا قرأت عليه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أو إذا قرأت عليه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أو إذا قرأت عليه أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس فوقك. هل الناس يختلفوا في هذا؟ مثل ما اختلفوا مثلا في قضية من قضايا المواريث وقضية من قضايا الأحكام؟ أبدا. ليه؟ لأن أعظم أمر أيها الأحبة في هذا الدين ما هو؟ التوحيد. التوحيد ورأس التوحيد معرفة ربنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأنه الإله الحق المستحق للعبادة، وأن عبادة غيره باطل وشرك وكفر. فلا بد أن يوضح هذا الأمر للخاصة والعامة، ومن هنا من الله علينا تبارك وتعالى لها الحمد والمنة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بوضوح قضية أسماء وصفاته وتعريف خلقه بذاته، عرفهم بأنه الأول وأنه الظاهر، عرفهم بأنه الأحد وأنه الصمد وأنه لم يلد وأنه لم يولد وأنه ليس كمثله شيء وأنه سميع بصير وأنه الأول والآخر الظاهر الجبار المقتدر العزيز القصار الرحمن الرحيم، كل هذه عرف بها خلقه. فتجد العامة وخاصة لا يختلفون في هذا مثل ما يحدث أحيانا في بعض الأحكام، ولكن الأشعرية ومن لحى نحوهم غلطوا القضية. نعم.
ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يبين لهم
حتى بين حتى بين
لهم بقوله من الفجر، ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية.
أحسن، تأمل كلام القيم رحمه الله، نصين وأعظم جيلهم الصحابة، خلي من جاء بعده، خلينا الآن لجيل الصحابة. نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية مسألة الإمساك في رمضان والأكل قول الله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وتعرفوا أن أحد الصحابة جاب خيطين، واحد أسود وواحد أبيض، وحطه عند المخدة وجلب في أكل رضي الله عنه إليه طلع نور النهار وشاف الأسود من الأبيض. لا، ما هذا بالمرض. فنزل عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى الخيط الأبيض من الأسود ليش؟ من الفجر. إذا جاءت كلمة من الفجر تفسير لإيش؟ للخيطين، ما هي خيط تحس فيه، لا، الناس تعرف الفجر، لكن الآن مع الكهارب ومع شغل المدن ما عاد يعرف بعض الناس، ما يوقف الساعة ما عرف متى يطلع الفجر ومتى يخرج. لكن الناس اللي في البر أو في الأرياف وفي القرى يعرف فعلا إذا طلع الفجر يشوف كيف الخيط الأبيض وكيف الخيط الأسود، واضح في يعني خروج الفجر أو دخول وقت الفجر. لكن ما أشكل ما إذا الذي نقل إلينا اختلاف الصحابة في فهم إيش من المراد بالخيط الأسود أو الخيط الأبيض حتى نزل قول الله تبارك وتعالى من الفجر. لكن ما نقل إلينا أبدا ونتحداه من يثبت هذا ولو برأس ضعيف أنهم اختلفوا في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوتك. الناس معنى والله أن أحد من الصحابة أو أن جمعا منهم اختلفوا على هذه الآية أبدا أبدا. ليه؟ لأنه فهموا أنه ليس كمثله شيء، وأن حين قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نعم قرب حقيقي يليق بجلاله، أما هو بذاته مستوي على عرش بائن من خلقه. ما اختلفوا في هذا أبدا. فكيف يأتي من تتلمذ على عفن المنطق الأعوج، منطق اليونان، منطق الكفرة، ليحرف معاني كلام الله ويبدل المعاني الثابتة حتى في أذهان العامة؟ نعم.
ولم يشكل غيرها من آيات الصفات. وأيضا فإن آيات الأحكام مجملة عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام، فبينته السنة بأنه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. ونظائره كثيرة كآية السرقة وآية الصلاة والزكاة والحج.
نعم، يعني نصوص كثيرة وردت في كتاب الله مجملة. الله قال في القرآن أقيم الصلاة آت الزكاة، نص مجمل ولا هو مجمل؟ كيف أصلي؟ قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن اللي وضح لنا أنه نقول بأيدي هذه الله أكبر، وكيف نقرأ وكيف نركع وكيف نقوم وواجباتها وأركانها وشرطها، ما هي السنة؟ قال الله تبارك وتعالى آت الزكاة، نص مجمل ورد في القرآن الكريم. طيب كيف نعرف أنصبة الزكاة؟ وش الذي يخرج ومتى النصاب وش الحول وش كذا وش مقدار كل نوع من أنواع الزكاة؟ بينت ماذا؟ السنة. إذن السنة شارحة ومفسرة لكتاب الله. إذن قضايا الأحكام ترد في القرآن الكريم في غالبها مجملة أو في كثير منها مجملة، ويوضح هذا الإجمال ويفصله ويبينه ماذا؟ السنة النبوية. لكن آيات الصفات أمور التوحيد وردت في كتاب الله مفصلة ما فيها أي إجمال. أمور العقيدة في كتاب الله ليس فيها إجمال أبدا، بل وردت أمور العقيدة في كتاب الله واضحة مفصلة، ووردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة مفصلة. من هنا لا يكون ينبغي ويجب أن لا يكون فيها خلاف. لو صار الخلاف في الأحكام الأمر هين، لكن في العقيدة لا. ومن هنا أربط لك يا أخي الكريم موضوع الأئمة الأربعة رحمهم الله، تجدهم في أمور العقيدة لا خلاف بينهم، لكن في أمور الأحكام في خلاف. الإمام فلان يوصله النص هذا، فلان ما يوصله. لا يعني ابن القيم ابن تيمية رحمه الله ذكر الأسباب العشرة في رسالته القيمة رفع الملام على الأئمة الأعلام في قضية الخلاف اللي بين الأئمة في أمور الأحكام، لكن ما سمعنا أن أبا حنيفة أو أحمد أو الشافعي أو مالك أو سفيان أو عطاء أو حماد بن زيد أو البخاري أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو أبو داود أو غيرهم أنهم اختلفوا أن هذا أشعري ما تريدي ولا هذا سني سلفي. لا، ما اختلفوا يعني أبدا، كلهم على منهج سلف الأمة رحمهم الله. اقرأ.
وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج، بل بيانها فيها، وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل.
نعم. إذن نصوص الصفات مفصلة في كتاب الله غير مجملة. وبالمناسبة مما يدعيه الأشعرية المعاصرون أن آيات الصفات من المتشابه، وهذه قد أعظم فيها الفرية والكذب على الله، لأن المتشابه هو الذي لا يعلم السامع معناه. أمر متشابه، مثلا بعض المفسرين، ما قلت كل، أقول بعض المفسرين قال عن الحروف المقطعة في القرآن إنها من المتشابه، كاف هاي عين صاد، حاميم عين سين قاف. بعض أهل العلم قال إن هذا من المتشابه الذي نؤمن به ومعناه لا يعلمه إلا من الله تبارك وتعالى. لكن أمور التوحيد وأمور توحيد الأسماء والصفات بالذات ليست من المتشابه. والدليل يقول ابن تيمية رحمه الله إنك إذا قلت إن الله عليم، إن سمعتني أقول إن الله حليم، تفهم معنى ولا ما تفهم معنى؟ شو اسمك يا أخونا محمد؟ إذا سمعني الأخ محمد أقول إن الله حليم، تفهم معنى ولا ما تفهم معنى؟ تفهم معنى. إذا سمعتني يا أخونا، إذا سمعتني يا عبد الله أقول إن الله قدير، تفهم معنى؟ أنت يا شيخ يوسف، هل المعنى الذي فهمه عبد الله هو نفس المعنى الذي فهمه محمد ولا مختلف؟ لا، في اختلاف. هذا فهم ان الله قدير وهذا فهم ان الله، هل العلم هي القدرة ولا تختلف؟ تختلف. اذا العلم شيء والقدرة ايش؟ نعم، الموصوف بالعلم والقدرة هو الله، لكن السؤال هل العلم هو القدرة؟ لا، ما يقول عاقل هذا ابدا. العلم هو القدرة يا اخواننا، ولا العلم صفة والقدرة ايش؟ صفة. اذا هذا هو الدليل على ان توحيد الاسماء والصفات من المحكم وليس من المتشابه. اذا قلت ان الله سميع تفهم معنى ولا ما تفهم معنى؟ واذا قلت ان الله جبار تفهم معنى ولا ما تفهم؟ هل الجبار، هل معنى كلمة جبار هي معنى سميع، ولا السمع صفة والجبار صفة؟ وهنا تطلق علم وهنا تطلق علم. اذا توحيد اسماء الصفات من المحكم وليس من المتشابه. اما المتشابه هو الذي لا اعلم لا انا ولا انت معناه، وانما يعلم معناه رب الارض والسماء تبارك وتعالى. نعم. طيب، اذا نقف على هذا الفصل لانه مهم جدا، والفصل القادم ان شاء الله يعني بسط موسع لهذه القضية اللي راح نصليها في الرد على الأشاعرة. ارفع الأذان. تحمل التصحيح يا شيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا سؤال مهم جدا، لأن قد ابتلينا وابتليتم به كثيرا جدا، وهي هذه النشرة التي يوزعها الصرافيون، و من سنوات، بل أذكر أن منذ أن بدأ الدرس من عام 412 ونحن نعاني بين كل فترة من هذه النشرة، فأجاب عليها
عالم الأمة سماحة الشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وقد كنت في شرف زيارته يوم الأربعاء الماضي وحصلنا على جوابه الذي سأسمعكم إياه الآن إن شاء الله. ثم أطلب من إخواني وفتوى مثل فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي فتوى رسمية وبختم سماحته، أطلب من الإخوة أن يصوروا هذه الفتوى ويتعاونوا عليها للرد على هذا الكذب الذي يدجل به على الأمة. هذا السؤال شوف النشرة ايش قصتها. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله والتصدق بأربعة آلاف درهم، شوف كيف تكليف الناس ولا يضع، وزيارة الكعبة ويورينا هناك ما عندك كيف يزورها، وحفظ مكانك في الجنة وأرضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم، صدق رسول الله، بل كذبتم والله على رسول الله. هذا هذه النشرة أن تلحظوا صورتها أمامكم تصور ويروج لها الخرافة والرافضة وغيرهم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد اطلعت على نشرة مصدرة بما نصه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله والتصدق بأربعة آلاف درهم وزيارة الكعبة وحفظ مكانك في الجنة ويرضى الخصوم، إلى آخر النشرة. ما تضمنت إلى آخر ما تضمنت النشرة، ولكون ما تضمنته هذه النشرة لم يرد في كتاب من كتب الحديث المعتمدة، بل هو من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نص بعض أهل العلم رحمهم الله على أن الوصايا المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بها عليا، وكل ما صدر بياء النداء من الرسول لعلي كلها موضوعة، ما عدا قوله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذا نص صحيح. إذن بقية الوصايا اللي فيها يا النداء يا علي يا كذا كلها موضوعة. وممن نص على ذلك الشيخ ملا علي القاري في كتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى، والشيخ إسماعيل العجلوني في كتابه كشف الخفاء ومزيل الإلباس عم الشهر على ألسنة أو على ألسنة من الحديث على ألسنة الناس. ولذلك كلام الشيخ عبد العزيز: فإني أحذر إخواني المسلمين من الاغترار بهذا الحديث وأمثاله من الأخبار الموضوعة أو العمل على طبعها أو نشرها بين المسلمين، لما في ذلك من تضليل العامة والتلبيس عليهم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعد المتعمد له بالوعيد العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، أو فهو أحد الكاذبين. وفي الأخبار الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدونة في كتب الحديث المعتمدة من الصحاح والسنن والمسانيد غنية لمن وفقه الله إلى الخير عن اللجوء إلى أخبار الكذابين والوضاعين. أسأل الله يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ويجنب الجميع طرق الضلال والإنحراف، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء ختم عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. فتصور جزاكم الله خير وتكبر وتضع على المساجد، ويجب على طلبة العلم يحفظ من يرى هذا المنكر وهذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا كذب وأنه لا يجوز تصويرها ولا نشرها بين الناس. هذه بعض الأسئلة كما اتفقنا أن تكون في العقيدة. فأخ كريم وفقه الله ذكر لي، يقول لك ذكرت في الدرس الماضي أن الخضر عليه السلام نبي، ولكن حسب اطلاعي أورد لك ما ذكر ابن كثير، وقد ذكر الكلابري كثير رحمه الله، وابن كثير ذكر أن هناك جمع من أهل العلم يرون أنه نبي، وآخرون ذكروا أنه ملكا كما ورد في تفسيره. ثم قال ابن كثير فالله أعلم، أقول ما حسب علمي وحسب فهمي للمسألة أنا الذي ترجح لدي أنه نبي من الأنبياء عليه السلام، والقضية كما تعلم فيها خلاف. وعلى العموم جزاك الله خير وشكر لك سعيك على تنبيهك واستدراكك. أخ طرفة هذه أحد الأخوان أخذ كتاب زميلة بل وردتني مرتين، يعني كل يرد كتاب الآخر عليه. طيب أخ يطلب الحظ، هذه كنت ذكرناها مثل الكافي الشافي اللي هو النوني، يقول هذه العبارة وردت في كتاب الأدب العربي في الصف الأول الثانوي، علم الكلام أي علم التوحيد، فما جوابكم؟ أبدا حاشا والله علم التوحيد أن يكون هو علم الكلام. ذلك الخنثى من علم الفلسفة والمنطق، علم الكلام خنثى ولد من علم فلسفة أرسطو ومنطق أفلاطون. أما علم التوحيد فهو قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة وقال علماء الأمة الربانيين. ما الفرق بين كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعاصرة الجهمية؟ الفرق أن كتاب اجتماع الجيوش ركز ابن القيم رحمه الله سرد تاريخي موثق لعلماء الملة عبر 7 قرون في قضية إثبات صفة العلوم. فالكتاب متخصص في قضية العلو وقضية الاستواء، أما كتاب الصواعق فهو كتاب عني بتحطيم الطواغيت 4 التي ذكرناها في أول الدرس والتي هي موجودة في مقدمة الكتاب. يقول واحد، يقول إذا قلنا أن الله في كل مكان لا نقول أنه ليس في كل مكان بل نقول الله أعلم، هل هذا العبارة صحيحة لأن الله ليس له جهة معينة؟ هذا كلام الجهمية بعينه، الله ليس له جهة معينة، هذا كلام الجهمية. أنا قد قلت لكم في الأسبوع الماضي اسألوا طفل ما وصل 5 سنين وقل له أين الله، إن كان يتكلم قال فوق ولا في السماء، وإن كان إذا استعداد ألتغ ولا ما تأخر نطقه فسيشير بأصبعه، ما يحتاج إلى من علمه، لو احتاج إلى من علمه هذه مشكلة، ما يحتاج هذا بالثابت وفحن هذا مع الأطفال. اسأل الطفل إلى سن 7 أين الله، تجد إما كلام وإشارة كذا فوق أو في السماء، مما يدلك على أمر الفطرة، أمر الفطرة أن الله فطر الناس وأن مسؤول على أن الله تبارك وتعالى له معنى العلوم. أخ كريم كان يشكو من الوسوسة، وبعدين ذكر أنها يعني أخذ يتفكر في معاني الفاتحة وكلما يسمعها يعمل عقله في المعنى. أقول جزاك الله خير، لكن أنت أخطأت في بعض، هو عارف نفسه أخطأت في بعض المعاني، فترجع لتفسير ابن كثير جزاك الله خير، ارجع لتفسير ابن كثير وشوف سورة الفاتحة كيف فصل كل آية من آيات سورة الفاتحة، لأنك في الآية الأخرى أخطأت في تفسيرك. جزاك الله خير. كيف نتعبد الله تبارك وتعالى بالأسماء والصفات؟ أني أريد رد على هذا الأمر، قد وضحته كثيرا وأظنك تكلمت فيه. أولا أنا قلت أن توحيد الأسماء والصفات عرف الخلق بخالقهم، كيف عرفنا الله أنه الخالق الرازق العليم القدير الرحمن الرحيم مجيب المضطر إذا دعاه الذي يغضب ويرضى وينزل إلى السماء الدنيا كل كيف عرفنا؟ من توحيد الأسماء والصفات. ثانيا أن الأمة تتربع على مقتضيات توحيد الأسماء والصفات وأنها تتعبد الله بهذه الأسماء والصفات، فمثلا وتتوسل إلى الله بالأسماء والصفات. طالب الرزق هل يناسب أن يقول اللهم يا قوي يا جبار ارزقني من رزقك من عندك؟ سمعت أحد يدعي بهذا؟ لو سمعت يدعي يعني تستهجن هذا ما يصير. الذي يطلب الرزق ما مقتضى الأسماء والصفات التي يتعبد ربه ويتوسل إليه بها؟ ماذا يقول؟ اللهم يا رزاق يا كريم. واحد مثلا وقعت عليه مظلمة من البشر وما يستطيع الاستنصار، يقول اللهم يا رحيم يا ودود يا كريم اوصرني على فلان، هل يناسب هذا؟ وبالمناسبة قد ذكرت لكم طرفة بعض الأئمة الذي يدعو في الكويت وفي الوتر في رمضان، ثم يقول اللهم أهلك الكفر برحمتك يا رب العالمين. سبحان الله، إيش التناقض هذا؟ أهلك الكفر برحمتك. هنا يجب أن نفقه فعلا توحيد الأسماء والصفات. الذي وقعت عليه مظلمة ماذا يقول؟ اللهم يا قوي يا عزيز انصرني على فلان، ربي إني مظلوم فانتصر. الذي وقع في كرب ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا أنت عزمون سبحانك إني كنت من الظالمين، ويدعو بما يناسب. الذي إذن كل حاجة من حاجاتك أنت تتوسل إلى الله وتدعو الله بما يناسب مقتضى الحال من أسماء وصفاته. فإذا وضعت شيء مكان شيء ما يصح هذا ولا ينبغي. ثم إن توحيد الأسماء والصفات كما ذكر ابن القيم الآن هذا من مقتضى شهادة التوحيد، هذا من مقتضى شهادة التوحيد. أما الذي لا يعرف والعياذ بالله أن أسماء الله ولا صفات يعبد ماذا؟ يعبد عدم؟ السؤال الأخير، يقول بعض المنتسبين للعلم إن لا يوجد على المعتقد الصحيح إلا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد، أما بقية العلماء فكلهم أشاعرة. هذا كلام ليس صحيح، هذا من الظلم. وأنا أقول إن ممن حارب هذه القضية شيخ الإسلام ابن تيمية بل وابن القيم رحمه الله. وسبحان الله شكيف جاء في الأسئلة ما يجب على هذا السؤال. الأخ اللي سأل قبل قليل عن الفرق بين كتاب الصواعق وبين كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، إذا أردتم أن تعرفون أيها الأحبة من العلماء، من هم العلماء الذين يمثلون منهج السلف الصالح وعلى عقيدة، اقرأوا كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، سرد لك أسماءهم من عهد الصحابة إلى سنة 700 هجرية بالمئات الذين يمثلون. أما أنه يوجد علماء أشاعرة وكفر، نعم. أما أن المذهب الأشعري له انتشار كثير، نعم، وهذا أمر باطل. لكن ليس صحيح أن كل العلماء بهذا الإطلاق، ما في مستقيم اللي ابن تيمية والإمام أحمد، هذا لا أحد يقوله أبدا ولا يقوله عاقل، هذا من الظلم والإجحاف والخصومة. لم يوجد، بل إن هناك من كبار الأشاعرة من من الله عليه بالهداية في آخر حياته، ومنهم الرازي كما تعلمون رجع، ومنهم الجويني وكتب النصيحة في صفات الرب، أبطل كل مذهب الأشاعرة في رسالة تقع في جمال صفحات تكتب بماء الذهب، وتعتبر لأن الجويني يعتبر علم أو هو المؤسس الثاني للمذهب الأشعري، ومع هذا من الله عليه بالتوبة في آخر حياته، فحطم كل هذا الهراء السابق في جحد أسماء الله وصفاته في كتيب صغير مطبوع سماه النصيحة في صفات الرب، كتبها تلميذه للشيخ الحزاميين، ومن الله عليهم بالتوبة. فما هو صحيح أن نقول ما في مستقيم إلا ابن تيمية والإمام أحمد؟ طيب وين البخاري؟ وين مسلم؟ وين الترمذي؟ وين النسائي؟ وين ابن ماجه؟ وين سفيان؟ وين عطاء؟ وين الحماد؟ وين تعد ما لا تعد البحر؟ هذا ما أتفع له وقت درسنا اليوم، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله.